أما على رأي المؤلف فإنه يختص الطلب بلسان الحال فقط. فالصواب إذن أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه، ليشمل ذلك طلب الحال وطلب المقال. فطلب المقال أن تقول اللهم أعزني، اللهم اجعل لي العزة على كذا مثلا، على عدوي. وطلب الحال أن تقوم بطاعة الله، بل بطاعة الله مع تحقيق الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب ذكرت العزة قلت في مواضع كثيرة من القرآن، تحفظنا مواضع غير ما ذكرنا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في آخر الآية ذكرناها. هذه فسوات إلى بقوم يحبوا ما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب والله أعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه جار مجرور مقدم على عامله وهو يصعد، والضمير في إليه يعود إلى الله عز وجل. لما ذكر أن العزة لله جميعا بين سبحانه وتعالى ما يكون من أسباب العزة، فقال إليه يصعد الكلم الطيب. قوله يصعد أي يرتفع ويعرج. الكلم الطيب يقول المؤلف يعلمه، ففسر صعود الكلم الطيب بعلم الله إياه، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، بل المراد بالآية ما هو ظاهرها أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، يعني يعرج إلى الله عز وجل. لكن المؤلف غفر الله لنا وله أراد أن يبعد عن إثبات العلو الذاتي فقال يعلمه. ولو كان المراد العلم ما قال إليه يصعد، لأن العلم لا يلزم منه الصعود، بل قد يكون العالم بالشيء أنزل من الشيء، أليس كذلك؟ كما لو كنت في أسفل البئر وأنت تعلم ما فوق. على كل حال هذه هفوة من المؤلف، نسأل الله أن يعفو عنه. ونقول إلى الله يصعد أي يرتفع الكلم الطيب، لأن الله عز وجل في العلو، وأدلة في العلو قد بينت في العقائد، وأنها أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع كلها متفقة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وقد مر علينا في كتاب الإقناع أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من زعم أن الله تعالى بذاته، أن الله معنا بذاته في المكان، فهو كافر. يقول هنا الكلم الطيب، كلم اسم جمع كلمة، اسم جمع كلمة فهو دال على الجمع. وما المراد بالكلم الطيب؟ الكلم الطيب هو كل كلم يقرب إلى الله عز وجل، كل كلم يقرب إلى الله فهو كلم طيب. فلا إله إلا الله من الكلم الطيب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها من الكلم الطيب، والقرآن من الكلم الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلم الطيب، وقراءة العلم من الكلم الطيب، وكل قول يقرب إلى الله فهو من الكلم الطيب. والكلم الطيب يقابله نوعان من الكلام: كلم رديء خبيث وكلم لا هذا ولا هذا، لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف بأنه خبيث. أما الكلم الخبيث فككلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه. وأما الكلم الذي بينها الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس. وجميع والصنفان جميعا لا يرفعان إلى الله، أما الأول فلأنه خبيث والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الثاني فلأنه لم يقصد به الله عز وجل حتى يرفع إلى الله. وهذا الثاني عن الذي ليس هذا ولا هذا قد يكون طيبا لا لذاته ولكن لغيره لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة. فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلاما ليس هو خيرا في نفسه لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل وإدخال الأنس عليه والسرور، فيكون هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محمودا لما قصد به، كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلاما خبيثا لغيره ولا لذاته، لغيره أي لما قصد به. وعلى كل فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله عز وجل. فإن قلت كيف يصعد الكلم الطيب والكلم ليس جرما، الكلم ليس جرما بل أصوات تسمع بحركات معينة في الفم واللسان والشفة، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعقول شيئا محسوسا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش أبيض فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت. قال وقولها الكلم الطيب إنما جمعه لكثرة أنواعه، وكثرة الأنواع تدل على كثرة الأفراد من باب أولى، الأنواع كثيرة والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة، فلهذا جمع إليها يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يقبله. أفاد المؤلف بقوله يقبله أن الفاعل في يرفعه يعود إلى الله، يرفعه يعني الله، وأن الها في يرفعه تعود إلى العمل الصالح يعني والعمل الصالح يقبله الله. فكون الضمير يعود على الله ضمير الفاعل وضمير المفعول يعود إلى العمل هذا لا نناقش المؤلف فيه لأنه محتمل، لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول، وكل هذا فرارا من إثبات العلو الذاتي غفر الله له. بل نقول معنى يرفعه أن يرفع هذا العمل من الرفع الذي هو ضد النزول، يرفعه إليه سبحانه وتعالى لأنه فوق. وهذا التفسير في مرجع الضمائر الذي ذكره المؤلف هو أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية. التفسير الثاني والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فجعل ضمير الفاعل يعود على الكلم الطيب وجعل الها تعود على العمل الصالح، فيكون العمل الصالح مرفوعا بالكلم الطيب. واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام، لا يقبل إلا بالإسلام، وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا الله. فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا يرتفع هذا العمل، فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب. والقول الثالث بالعكس، يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون الفاعل في يرفع العمل الصالح والمفعول الكلم الطيب عكس الذي قبله. ما وجه ذلك؟ يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لأن الكلم الطيب بدون عمل لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، فلا بد في الكلم الطيب من عمل صالح يرفع ذلك العمل الطيب القول الطيب. نعم. والأقرب والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أي أن الله يرفع العمل الصالح، يرفعه كما أن الكلمة الطيب يصعد إلى الله. فإذا صعد الكلمة الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي يعمله. إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول، نوافقه على مرجع الضمائر لكن لا نوافقه على تفسير الرفع بالقبول. وحينئذ نقول والعمل الصالح يرفعه من؟ يرفعه الله عز وجل، العمل الصالح يرفعه الله، فيكون الله عز وجل في هذه الآية ذكر القول والعمل، فذكر أن القول يصعد وأن العمل يرفع، وأن العمل يرفع لأنه أي رفع العمل، أي رفع العمل كالجزاء أو كالجزاء على الكلم الطيب. فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة فصعدت إلى الله عز وجل قبلها ثم رفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. ويقول والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي إلى آخره. الواو للاستئناف والذين مبتدأ، وجملة لهم عذاب شديد خبر مبتدأ، وقول والذين يمكرون السيئات فيه نوع من الإشكال، لأن السيئات لا تمكر وإنما ينكر بها، يعني ينكر بسبب السيئات، فلماذا تعدى الفعل إليها؟ أفادنا المؤلف أن السيئات صفة لمصدر محذوف، تقدير المكرات السيئات، فيكون الوصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر، للفعل، لأن مكرهم نفسه، لأن فعلهم نفسه مكر سيء، كما قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. فكل هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره المكرات. وسمى الله عز وجل السيئات مكرا لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بها ويخدع غيره بها، فيمني نفسه التوبة وأنه سيتوب، أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذه بهذه العقوبة. فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول أنه يمني نفسه التوبة وما يدري، فلعله لا يتمكن منها، لعل سيئاته تحيط به ثم لا يتمكن من التوبة، أو لعله يفجأه الموت ثم لا يتمكن من التوبة. والنوع الثاني من المكر بالنفس في السيئات أنه يتمنى على الله الأماني فيقول إن الله غفور رحيم والله واسع الرحمة وسوف يعفو عني، كما يوجد من كثير من الناس عندما تناهى عن معصية وش يقول لك؟ ها؟ يقول الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بعضهم يحتج بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول أنا لم أشرك وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره. وجوابنا على هذا يسير جدا، وهو أن نقول له أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، لأن الله عز وجل يقول ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت، بل قيده لمن يشاء، فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له وحينئذ يكون لك حجة. أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة ثم تتمنى على الله أمرا لم يعدك الله به بل قال لمن يشاء، فهذا لا شك أنه ضلال منك. وقول الذين يمكرون السيئات، السيئات هي ما يسوء الإنسان فعله، ما يسوء الإنسان فعله، هذه السيئات، مثل مثل ما مثل ايش؟ شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا وما أشبه ذلك. فإن قلت هذا لا يسوء الإنسان فعله، هذا لا يسوء الإنسان فعله، فجوابنا على هذا أن نقول إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبدا فهذا ليس بصحيح، لأنه يوم القيامة سوف يندم وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم. أما في الدنيا فإنه يسوء الإنسان فعله، كيف ذلك؟ لأن للذنوب آثارا على القلوب، فإن المعاصي تكون نكتة سوداء في القلب، فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه، وإلا توسعت هذه النقطة السوداء فأصبح القلب مظلما والعياذ بالله، بل يختم عليه حتى لا يصل إليه الخير، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فللذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضا، وإذا تلذذ بعض الشيء في هذه المعصية فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقا. واقرأ إن شئت قول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلها، وإن كان قد لا يشعر بها لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل. إذن السيئات سيئات بكل حال تسوء صاحبها في الدنيا، ولكن قد لا يظهر وقد لا يتبين له، وفي الآخرة يظهر له ويتبين ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. قال المؤلف رحمه الله والذين يمكرون مكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال. هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه المراد بالآية دون غيره فقصور، وإن أراد بذلك التمثيل فصحيح، فإنه لا شك أن هؤلاء مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما من يثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من مكة، ولكن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم الحمد لله ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه، كل هذه انتفت مع حرصهم الشديد على تنفيذها ما حصل منها شيء. قال لهم عذاب شديد، الجملة هذه جملة خبرية وهي في محل رفع خبر ايش وين في الأول خبر الذين يمكرون. لهم عذاب شديد، العذاب بمعنى العقوبة، والشديد أي القوي قوي في إيلامه وإيجاعه وفي أنواعه المتنوعة من حرور وبرد وعطش وجوع وغير ذلك من شدته. لهم العياذ بالله سرابيل من قطران، كلما نضجت جلودهم قال الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، كلما خبت زدناهم سعيرا. وانظر إلى كلما خبت زدناهم، يتبين لك أن الزيادة تأتي فورا، والله عز وجل قادر على أن تبقى بزيادتها لكنها تخبو ليكون في قلوبهم شيء من الطمع في خفة العذاب أو الخروج ثم يعود، فيكون هذا أشد، لأن ضرب الإنسان بعد الطمع ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالها يكون أشد عليه مما لو كان الأمر مستمرا. وقول لهم عذاب شديد هذا مفصل في الكتاب والسنة، فمن تتبعه من القرآن يكون جيدا. ولهذا أنا أقترح أن أحدكم يجمع الآيات التي فيها أنواع العذاب في مأكلهم ومشربهم ولباسهم، نعم، وغير ذلك كذا. من يقوم بهذا؟ ها؟ لا لا ما قسم، يعني هذه مسألة فقط ما هي مقسمة. ها؟ ها؟ بعد أسبوع. ها؟ إيه؟ أنت العشرة الأولى؟ ها؟ طيب والعشرة الوسطى؟ عبد الرحمن؟ وأنت الأخيرة؟ طيب، ثم اجتمعوا بعد ذلك ونسقوا الآيات. طيب، ها؟ لا لا لا، لا ما هي كلمة، أنواع العذاب التي للكافرين في النار. هنا. قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مكر أولئك هو يبور، مكر مبتدأ، أين خبره؟ جملة هو يبور، وهو لا تصح هنا أن تكون ضمير فصل، لأن القاعدة أن ضمير فصل يكون بين اسمين لا بين اسم وفعل، لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور، والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكر، وأتى بهذا التركيب من باب تعظيم هذا الشيء وتهويله. وقوله مكر أولئك ولم يقل مكر هؤلاء، إما استبعادا لهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يقربوا، أو لأنهم هم جعلوا أنفسهم في محل العالين الذين يشاروا إليهم من بعد، فبين أن هؤلاء الذين تعالوا بمكرهم وإن كانوا في القمة على حسب زعمهم فإن هذا المكر يبور، والبوار بمعنى الهلاك كما قال الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، فهؤلاء مكرهم يبور أن يتلاشى ويضمحل ولا يفيدهم شيئا. في هذه الآية من فوائد بيان قدرة الله عز وجل
لإرسال هذه الرياح اللطيفة التي تحمل على تثير هذا السحاب الثقيل. قال الله تعالى: وينشئ السحاب الثقال. ومن فوائدها أيضا أن إثبات الأسباب وأن المسببات مربوطة بأسبابه، لقوله أرسل الرياح فتثير، فإن فهنا للسببية. ومنها من فوائدها أنه ينبغي في الأمور الهامة أن يصاغ الماضي بسياق الحاضر استحضارا له في الذهن، لقوله فتثير سحابا، فإن تصوير الماضي بسياق الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصوره أكثر من الشيء الماضي. ومن فوائدها أن هذا السحاب يجري بأمر الله لقوله فسقناه إلى بلد. ومنها ومنظرها يصح أن هذا السحاب له شعور، له شعور يعني أنه يعرف ويدري. يمكن أن تؤخذ من قوله من قوله فسقناه كما فساق الزعير. نعم. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي سمع مناديا من السحاب يقول: أسقي حديقة فلان. فإن توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعور. ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله عز وجل أنها ذات شعور. قال الله تعالى في الأرض والسماء: فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، لقوله فسقناه لبلد ميت فأحيينا الأرض بعد موتها. ومنها صحة وصف الأرض بالحياة والموت مع أنها ليست من الحيوان، لقوله بلد ميت فأحيينا به، بلد ميت فأحيينا به. ومنها الرد على أهل الكلام الذين يقولون إنه لا يصف بالحياة والموت شيء من الجمادات، لأن هنا أثبت الحياة والموت للأرض وهي من الجمادات. وقال تعالى في الأسنان: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها، فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتهتز قدرة وازدهارا، لقوله فأحيينا به، أحيينا به، فأضاف الإحياء إلى نفسه. ومنها أيضا إثبات الأسباب لقوله فأحيينا به، فإن البهنة للسببية. ومنها جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله فأحيينا به الأرض، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة، بمعنى أنه لا يشترط أن تقرئ معه الله عز وجل. فإذا أردت الشيء إلى سبب المعلوم وإن لم تقل الله به فلا بأس، لكن المحرم أن يقرن إلى أن يضاف إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا، أو أن يضاف إلى سبب المعلوم مقرون مع الله بحرف اللقطة والتسوية. فمثلا إضافة الشفاء إلى التمائم والحلق والخيوط وما أشبهها هذا جائز، لأن هذا السبب غير معلوم، غير معلوم فلا 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 يصح. وإضافة تليين البطن إلى العقار الذي تناولته حتى لين بطنك صحيح ولا لا؟
صحيح.
صحيح لأنه سبب معلوم، معلوم بالحس. وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز لأنه سبب معلوم للحس وبالشرع، وما يدريك أنها رؤية. فالمحذور إذا أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي، أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حسي مقرونا مع الله بحرف نقل التسمية، مثل لولا الله وكذا، لولا الله وكذا، لأن هذا لا يجوز، لأن هذا من الشرك حيث قرن الله مع غير بالواو التي تقتضي التسمية، ولكن كل لولا الله ثم كذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صحة القياس لقوله كذلك النشور، وإثبات القياس كثير في القرآن، فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس، كل مثل سواء للدنيا ولا للإنسان ولا للأوثان ولا لأي شيء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته. نعم، لأن المقصود بالمثل قياس المضروب المضروب فيه، وهذا هو القياس. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أحياء الموتى كأحياء الأرض بعد موتها، أي أنه ينزل المطر كما جاء في الآثار، ينزل المطر على الأرض كمني الرجال، يبقى 40 يوما تنبت منه الأجسام، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسامها. ثم قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلى آخره. في هذا الحث على طلب العزة من الله عز وجل، لأنه ليس المعنى أن من أراد العزة فالذي من الله يعني عرض، أن يراد بذلك العرض فقط، إذ كل أحد يريد العزة، لكن إذا أردت العزة فمن من تطلبها؟ من الله. ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله عز وجل. ومن فوائدها أنه لا عزة بدون الله، لا عزة بدون الله، وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه. فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم، كما قال الله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولو اعتز الإنسان بقوته المادية كقوة السلاح مثلا فإنه يهزم، وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم، اللهم إلا لحكمة تكون مقترنة بتلك القضية المعينة فقد يكون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقوله فلله العزة جميعا. ومن فوائدها أن العزة لها كل وبعض، من وجه طلب
جميعا،
لأن يدل على أن هناك كلا وبعضا، وذلك أن العلماء قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاثة أقسام: عزة الامتناع، وعزة القدر، وعزة القهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. من أين وصلت؟ لا لا اكبر من هذا اكبر من هذا فإنما يأخذ الزيت من قول إليه لا تأخذ لأن الصعود هو العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة غير الطيب لا يصعد إلى الله بقوله الكلم الطيب. ويؤجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انقسام الكلام بقوله الطيب فإن هذا الوصف إخراج بما سواه. وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلم الطيب نوعان من الكلام الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. أما الخبيث فمرغوب بكل حال لأنه خبيث لذاته. وأما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيبا لغيره وخبيثا لغيره وسالما من الوصفين. نعم طيب إذا كان طيبا لغيره يصعد الله لنا يصعد لعموم قوله الكلم الطيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا فقوله والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح ما اشتمل على الصدق قوله
العمل
الصالح نعم اشتمل على الصدق الإخلاص بمن
الله سبحانه وتعالى
المتابعة لشرعه. نعم الإخلاص لله والمتابعة لشرعه. فإن فقد الإخلاص فليس بعمل صالح لأنه شرك. وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح لأنه بدعة. نعم طيب والذين يكون سيئة في الآخرة فيها فوائد. أولا أن الأعمال السيئة مكر لقوله والذين ينكرون السيئات هذا إذا أخذناها على سبيل العموم على سبيل العموم. أما إذا قلنا أن السيئات عام أريد به الخاص كالمكر الذي حصل من قريش للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاص. لكن الأصل في الكلام العام أن يكون مرادا به العموم وأن يكون باقيا على عمومه حتى يرد دليل على أنه أريد به الخصوص أو على أنه مخصص. من فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على أولئك الذين يكونون سيئات بقوله لهم عذاب شديد. ومن فوائدها أيضا أن مكر هؤلاء هالك زائد لا فائدة فيه لقوله ومكر أولئك هو يبور حتى أعمالهم لا تنفعهم. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآيات الكريمة. وربما عند التأمل يجب الإنسان أكثر لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخاط به ولكن الناس يختلفون في الكلام. ثم قال تعالى والله خلقكم من تراب هذا مثل هذا الجديد والله خلقكم من تراب لما بين سبحانه وتعالى ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وسلطه إلى الأرض الميت وإشارة وظلماتها وأن الأعمال كفى الله عز وجل وكذلك الأقوال الأعمال من أقوال وأفعال كفى الله. قال هنا والله خلقكم من تراب هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم ولهذا قال بخلق أبيكم آدم منه، أن الله تعالى خلقه من تراب. وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من تين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسلوح. فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات، تغير أوصاف وليس تغير ذوات. وحينئذ فلا تنقض، إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء، مع أنه واحد. الحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات، وأحيانا فالعلم واحد لكن أولها التراب، فإذا أضيف إليها الماء صار طينا، فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنونا متغيرا. نعم، يعني أن الطين إذا أبطأ فيه الماء تجري يسبب يقوله رائحة. والرابع من صلصال الفخار، هذا بعد أن كان حمأ مسنونا يبس وصار صلصال كفخار ثم نفخ الله في الروح، فيكون هنا فيكون هذا التغير ايش؟ تغير اوصاف، والاصل فيه التراب. قال الله: خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم اتى بثم الداله على التراب والترتيب، لان ثم تدل على التراب والترتيب، والفاء تدل على الترتيب بدون تراب. هنا قال: ثم من نطفه. نعم، لانه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناسل هؤلاء الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة، والنطفة هو الماء القريب. قال: ثم من نطفة أي ولي يخلق، عندكم بخلقه بخلق ذريته منه، أي من هذه النطفة. والغريب من هذه النقطة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات التي يزعمون أنها ملايين وهم أعلم منا بذلك، يعني لا يصح منها إلا واحد في الغالب أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. هذا أنها ما سمعت أنه يرد للمرأة أربعة أولاد في رقم واحد، وما على كل شيء قليل، قد يزيد في خلق ما شاء. يقول: ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا. قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج بالذكورية والإناث، نعم، بقرينة قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالأزواج هنا في اعتبار الجنسين الذكر والأنثى، ويؤيد تخصيص الأزواج هنا بالذكور والأنثى قوله: وما تحمل من أنثى. أما إذا نظرنا إلى رق أزواج فإن الأزواج معناها أصناف، والأصناف أعم من الذكورة والأنوثة، فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك. لكن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على الذكورة والأنوثة فقط لقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله عز وجل يقول رقم وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد جعله ذكورا وإناثا لبقاء النسل، لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يبقي النسل بدون ذلك، فإنه يقال إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب، ومنها ما خلق من أب بلا أم، ومنها ما خلق من أم بلا أب، ومنها ما خلق بين أبوين. فالذي خلق بلا أم ولا أب ومن أب بلا أم حواء، ومن أم بلا أب وسائر الناس بين أبوين من ذكر وأنثى. طيب، يقول عز وجل: ثم قالت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما هذه الشرط؟
أما على رأي المؤلف فإنه يختص الطلب بلسان الحال فقط، فالصواب إذن أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه، ليشمل ذلك طلب الحال وطلب المقال. فطلب المقال أن تقول: اللهم أعزني، اللهم اجعل لي العزة على كذا مثلا، على عدوي. وطلب الحال أن تقوم بطاعة الله، بل بطاعة الله مع تحقيق الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، ذكرت العزة قلت في مواضع كثيرة من القرآن، تحفظنا مواضع غير ما ذكرنا؟ يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في آخر الآية ذكرناها. فسوات الله بقوم يحبوا ما يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. طيب، والله أعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه جار مجرور مقدم على عامله وهو يصعد، والضمير في إليه يعود إلى الله عز وجل. لما ذكر أن العزة لله جميعا بين سبحانه وتعالى ما يكون من أسباب العزة، فقال: إليه يصعد الكلم الطيب. قوله يصعد أي يرتفع ويعرج. الكلم الطيب يقول المؤلف يعلمه، ففسر صعود الكلم الطيب بعلم الله إياه، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، بل المراد بالآية ما هو ظاهرها، أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، يعني يعرج إلى الله عز وجل. لكن المؤلف غفر الله لنا وله أراد أن يبعد عن إثبات العلو الذاتي، فقال يعلمه. ولو كان المراد العلم ما قال إليه يصعد، لأن العلم لا يلزم منه الصعود، بل قد يكون العالم بالشيء أنزل من الشيء، أليس كذلك؟ كما لو كنت في أسفل البئر وأنت تعلم ما فوق. على كل حال، هذه هفوة من المؤلف، نسأل الله أن يعفو عنه. ونقول: إلى الله يصعد أي يرتفع الكلم الطيب، لأن الله عز وجل في العلو، وأدلة العلو قد بينت في العقائد، وأنها أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع كلها متفقة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وقد مر علينا في كتاب الإقناع أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: من زعم أن الله تعالى بذاته أن الله معنا بذاته في المكان فهو كافر. يقول هنا: الكلم الطيب. كلم اسم جمع كلمة، اسم جمع كلمة، فهو دال على الجمع. وما المراد بالكلم الطيب؟ الكلم الطيب هو كل كلم يقرب إلى الله عز وجل، كل كلم يقرب إلى الله فهو كلم طيب. فلا إله إلا الله من الكلم الطيب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها من الكلم الطيب، والقرآن من الكلم الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلم الطيب، وقراءة العلم من الكلم الطيب، وكل قول يقرب إلى الله فهو من الكلم الطيب. والكلم الطيب يقابله نوعان من الكلام: كلم رديء خبيث، وكلم لا هذا ولا هذا، لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف بأنه خبيث. أما الكلم الخبيث فككلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه. وأما الكلم الذي بينها الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس. والصنفان جميعا لا يرفعان إلى الله. أما الأول فلأنه خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الثاني فلأنه لم يقصد به الله عز وجل حتى يرفع إلى الله. وهذا الثاني عن الذي ليس هذا ولا هذا قد يكون طيبا لا لذاته ولكن لغيره، لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة. فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلاما ليس هو خيرا في نفسه لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل وإدخال الأنس عليه والسرور، فيكون هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محمودا لما قصد به. كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلاما خبيثا لغيره ولا لذاته؟ لغيره، أي لما قصد به. وعلى كل فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله عز وجل. فإن قلت: كيف يصعد الكلم الطيب والكلم ليس جرما؟ الكلم ليس جرما، بل أصوات تسمى بحركات معينة في الفم واللسان والشفة. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعقول شيئا محسوسا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش أبيض فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. قال: وقولها الكلم الطيب إنما جمعه لكثرة أنواعه، وكثرة الأنواع تدل على كثرة الأفراد من باب أولى. الأنواع كثيرة والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة، فلهذا جمع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يقبله. أفاد المؤلف بقوله يقبله أن الفاعل في يرفعه يعود إلى الله، يرفعه يعني الله، وأن الها في يرفعه تعود إلى العمل الصالح يعني والعمل الصالح يقبله الله. فكون الضمير يعود على الله ضمير الفاعل، وضمير المفعول يعود إلى العمل، هذا لا نناقش المؤلف فيه لأنه محتمل، لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول، وكل هذا فرارا من إثبات العلو الذاتي غفر الله له. بل نقول معنى يرفعه أن يرفع هذا العمل من الرفع الذي هو ضد النزول، يرفعه إليه سبحانه وتعالى لأنه فوق. وهذا التفسير في مرجع الضمائر الذي ذكره المؤلف هو أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية. التفسير الثاني: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فجعل ضمير الفاعل يعود على الكلم الطيب، وجعل الهاء تعود على العمل الصالح، فيكون العمل الصالح مرفوعا بالكلم الطيب. واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام، لا يقبل إلا بالإسلام، وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا الله. فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا يرتفع هذا العمل، فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب. والقول الثالث بالعكس، يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون الفاعل في يرفع العمل الصالح والمفعول الكلم الطيب عكس الذي قبله. ما وجه ذلك؟ يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لأن الكلم الطيب بدون عمل لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، فلا بد في الكلم الطيب من عمل صالح يرفع ذلك العمل الطيب، القول الطيب. نعم. والأقرب والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أي أن الله يرفع العمل الصالح، يرفعه كما أن الكلمة الطيب يصعد إلى الله، فإذا صعد الكلمة الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي يعمله. إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول، نوافقه على مرجع الضمائر لكن لا نوافقه على تفسير الرفع بالقبول. وحينئذ نقول والعمل الصالح يرفعه من؟ يرفعه الله عز وجل، العمل الصالح يرفعه الله، فيكون الله عز وجل في هذه الآية ذكر القول والعمل، فذكر أن القول يصعد وأن العمل يرفع، وأن العمل يرفع لأنه أي رفع العمل، أي رفع العمل كالجزاء أو كالجزاء على الكلم الطيب. فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة فصعدت إلى الله عز وجل قبلها ثم رفع العمل الصالح. والعمل الصالح يرفعه، ويقول والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي إلى آخره. الواو للاستئناف والذين مبتدأ، وجملة لهم عذاب شديد خبر مبتدأ، وقول والذين يمكرون السيئات فيه نوع من الإشكال، لأن السيئات لا تمكر وإنما ينكر بها، يعني ينكر بسبب السيئات، فلماذا تعدى الفعل إليها؟ أفاد المؤلف أن السيئات صفة لمصدر محذوف، تقدير المكرات السيئات، فيكون الوصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر، للفعل، لأن مكرهم نفسه، لأن فعلهم نفسه مكر سيء، كما قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، تكون هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره النكرات. وسمى الله عز وجل السيئات مكرا لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بها ويخدع غيره بها، فيمني نفسه التوبة وأنه سيتوب، أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذه بهذه العقوبة. فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول أنه يمني نفسه التوبة وما يدري فلعله لا يتمكن منها، لعل سيئاته تحيط به ثم لا يتمكن من التوبة، أو لعله يفجأه الموت ثم لا يتمكن من التوبة. والنوع الثاني من المكر بالنفس في السيئات أنه يتمنى على الله الأماني فيقول: إن الله غفور رحيم والله واسع الرحمة وسوف يعفو عني، كما يوجد من كثير من الناس عندما تناهى عن معصية وش يقول لك؟ ها؟ يقول: الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعضهم يحتج بالآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: أنا لم أشرك وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره. وجوابنا على هذا يسير جدا، وهو أن نقول له: أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، لأن الله عز وجل يقول: ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت، بل قيده: لمن يشاء. فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، وحينئذ يكون لك حجة. أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة ثم تتمنى على الله أمرا لم يعدك الله به بل قال لمن يشاء، فهذا لا شك أنه ضلال منك. وقول الذين يمكرون السيئات، السيئات هي ما يسوء الإنسان فعله، ما يسوء الإنسان فعله، هذه السيئات. مثل ما اسمه ايش؟ شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا وما أشبه ذلك. فإن قلت هذا لا يسوء الإنسان فعله، هذا لا يسوء الإنسان فعله، فجوابنا على هذا أن نقول: إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبدا فهذا ليس بصحيح، لأنه يوم القيامة سوف يندم وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم. أما في الدنيا فإنه يسوء الإنسان فعله، كيف ذلك؟ لأن للذنوب آثارا على القلوب، فإن المعاصي تكون نكتة سودة في القلب، فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه، وإلا توسعت هذه النقطة السوداء فأصبح القلب مظلما والعياذ بالله، بل يختم عليه حتى لا يصل إليه الخير، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فللذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضا، وإذا تلذذ بعض الشيء في هذه المعصية فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقا. واقرأ إن شئت قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يتبين لك أن المعصية فسوء فاعلها، وإن كان قد لا يشعر بها لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل. إذن السيئات سيئات بكل حال تسوء صاحبها في الدنيا، ولكن قد لا يظهر وقد لا يتبين له، وفي الآخرة يظهر له ويتبين ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. قال المؤلف رحمه الله: والذين يمكنون مكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال. هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه مراد بالآية دون غيره فقصور، وإن أراد بذلك التمثيل فصحيح، فإنه لا شك أن هؤلاء مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما من يثبتوك أي يقيدوك، يقيدوك ويحبسوك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من مكة. ولكن الله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم الحمد لله ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه، كل هذه انتفت، ما حرصهم الشديد على تنفيذها ما حصل منها شيء. قال: لهم عذاب شديد. الجملة هذه جملة خبرية، وهي في محل رفع خبر إيش؟ وين في الأول خبر الذين يمكرون؟ لهم عذاب شديد، العذاب بمعنى العقوبة، والشديد أي القوي، قوي في إيلامه وإيجاعه وفي أنواعه المتنوعة من حرور وبرد وعطش وجوع وغير ذلك من شدته. لهم العرب له سرابيل من قطران، كلما نضجت جلودهم، قال الله تعالى: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كلما خبت زدناهم سعيرا، وانظر إلى كلما خبت زدناهم، يتبين لك أن الزيادة تأتي فورا، والله عز وجل قادر على أن تبقى بزيادتها، لكنها تخبو ليكون في قلوبهم شيء من الطمع في خفة العذاب أو الخروج ثم يعود، فيكون هذا أشد، لأن ضرب الإنسان بعد الطمع، ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالها يكون أشد عليه مما لو كان الأمر مستمرا. وقول لهم عذاب شديد هذا مفصل في الكتاب والسنة، فمن تتبعه من القرآن يكون جيدا. ولهذا أنا أقترح أن أحدكم يجمع الآيات التي فيها أنواع العذاب في مأكلهم ومشربهم ولباسهم، نعم، وغير ذلك كذا. من يقوم بهذا؟ لا ما قسم، من هذه المسألة فقط، ما هي مقسم منها. بعد أسبوع أنت العشرة الأولى طيب، والعشرة الوسطى لعبد الرحمن، وأنت الأخيرة طيب، ثم اجتمعوا بعد ذلك ونسقوا الآيات طيب. لا هيك أنواع العذاب التي للكافرين في النار هنا. قال لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. مكر أولئك هو يبور، مكر مبتدأ، أين خبره؟ جملة هو يبور، وهو لا تصح هنا أن تكون ضمير فصل، لأن القاعدة أن ضمير الفصل يكون بين اسمين لا بين اسم وفعل، لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور، والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكر، وأتى بهذا التركيب من باب تعظيم هذا الشيء وتهويله. وقوله مكر أولئك ولم يقل مكر هؤلاء، إما استبعادا لهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يقربوا، أو لأنهم هم جعلوا أنفسهم في محل العالين الذين يشار إليهم من بعد، فبين أن هؤلاء الذين تعالوا بمكرهم وإن كانوا في القمة على حسب زعمهم فإن هذا المكر يبور، والبوار بمعنى الهلاك، كما قال الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، فهؤلاء مكرهم يبور أي يتلاشى ويضمحل ولا يفيدهم شيئا.
في هذه الآية من فوائد بيان قدرة الله عز وجل وإرسال هذه الرياح اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقيل. قال الله تعالى وينشئ السحاب الثقال. ومن فوائدها أيضا أن إثبات الأسباب وأن المسببات مربوطة بأسبابه، لقوله أرسل الرياح فتثير، فإنك هنا للسببية. ومنها من فوائدها أنه ينبغي في الأمور الهامة أن يصاغ الماضي بصيغة الحاضر استحضارا له في الذهن، لقوله فتثير سحابا، فإن تصوير الماضي بصيغة الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصوره أكثر من الشيء الماضي. ومن فوائدها أن هذا السحاب يجري بأمر الله، لقوله فسقناه إلى بلد. ومنها ومنذها يصح أن هذا السحاب له شعور، له شعور يعني ما يعرف ويدري، يمكن أن تؤخذ من قوله لا من قوله فسقناه كما فساق البعير. نعم، وعلى هذا جاء حديث صحيح في قصة الرجل الذي سمع مناديا من السحاب يقول أسقي حديقة فلان، فإن توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعور. ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله عز وجل أنها ذات شعور. قال الله تعالى في الأرض والسماء فقال لها والأرض يا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. نعم. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، لقوله فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ومنها صحة وصف الأرض بالحياة والموت مع أنها ليست من الحيوان، لقوله بلد ميت فأحيينا به، بلد ميت فأحيينا به. ومنها الرد على أهل الكلام الذين يقولون إنه لا يصف بالحياة والموت شيء من الجمادات، لأن هنا أثبت الحياة والموت للأرض وهي من الجمادات. وقال تعالى في الأسنان أموات غير أحياء وما يصنعها إلا البعثون. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها، فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتهتز قدرة وازدهارا، لقوله فأحيينا به أحيينا به، فأضاف الإحياء إلى نفسه. ومنها أيضا إثبات الأسباب لقوله فأحيينا به، فإن البهنة للسببية. ومنها جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله فأحيينا به الأرض، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة، بمعنى أنه لا يشترط أن تقري معه الله عز وجل. فإذا أردت الشيء إلى سبب المعلوم وإن لم تقري الله به فلا بأس، لكن المحرم أن يقرن إلى أن يضاف إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا، أو أن يضاف إلى سبب المعلوم مقرونا مع الله بحرف اللقطة والتسويع. فمثلا إضافة الشفاء إلى التمائم والحلق والخيوط وما أشبهها هذا غير، لأن هذا السبب غير معلوم، غير معلوم فلا يصح. وإضافة تليين البطن إلى العقارب الذي تناولته حتى لين بطنك صحيح ولا لا؟
صحيح،
لأنه سبب معلوم بالحس. وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز، لأنه سبب معلوم بالحس وبالشرع، وما يدريك أنها رقية. فالمحذور إذن أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي، أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حسي مقرونا مع الله بحرف نقل التسمية، مثل لولا الله وكذا، لولا الله وكذا، لأن هذا لا يجوز، لأن هذا من الشرك، حيث قرن الله مع غير بالواد التي تقتضي التسمية، ولكن كل لولا الله ثم كذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صحة القياس لقوله كذلك النشور، وإثبات القياس كثير في القرآن، فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس، كل مثل سواء للدنيا ولا للإنسان ولا للأوثان ولا لأي شيء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته. نعم، لأن المقصود بالمثل قياس المضروب بالمضروب فيه، وهذا هو القياس. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أحياء الموتى كأحياء الأرض بعد موتها، أي أنه يريد المطر كما جاء في الآثار، ينزل المطر على الأرض كمني الرجال، يبقى 40 يوما تنبت منه الأجسام، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسامها. ثم قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلى آخره. في هذا الحث على طلب العزة من الله عز وجل، لأنه ليس المعنى أن من أراد العزة فليطلب من الله يعني عرض، أن يراد بذلك العرض فقط، إذ كل أحد يريد العزة، لكن إذا أردت العزة فمن من تطلبها؟
من الله.
ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله عز وجل. ومن فوائدها أنه لا عزة بدون الله، لا عزة بدون الله، وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه. فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم، كما قال الله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولو اعتز الإنسان بقوته المادية فقوة السلاح مثلا فإنه يهزم، وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم، اللهم إلا لحكمة تكون مقترنة بتلك القضية المعينة فقد يكون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقوله فلله العزة جميعا. ومن فوائدها أن العزة لها كل وبعض،
جميعا
لأنه يدل على أن هناك كلا وبعضا. وذلك أن العلماء قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاثة أقسام: عزة الامتناع، وعزة القدر، وعزة القهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو لله. من أين أخذ؟ لا لا ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة غير الطيب لا يصعد إلى الله، بقوله الكلم الطيب. ويؤجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انقسام الكلام، لقوله الطيب فإن هذا الوصف إخراج لما سواه. وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلمة الطيب نوعان من الكلام: الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. أما الخبيث فمرغوب بكل حال، يعني خبيث لذاته. وأما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيبا لغيره وخبيثا لغيره وسالما من الوصفين. نعم. طيب إذا كان طيبا لغيره يصعد الله لنا يصعد لعموم قوله الكلم الطيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، فقوله والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين. قل لي نعم اشتمل على وصفين. الإخلاص بمن؟
الله سبحانه وتعالى
والمتابعة لشرعه. نعم، الإخلاص لله والمتابعة لشرعه. فإن فقد الإخلاص فليس بعمل صالح لأنه شرك، وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح لأنه بدعة. نعم. طيب، والذين يكون سيئة الآخرة فيها فوائد: أولا أن الأعمال السيئة مكر، لقوله الذين ينكرون السيئات، هذا إلى أخذناها على سبيل العموم، على سبيل العموم. أما إذا قلنا أن السيئات عام أريد به الخاص كالمكر الذي حصل من ابن قريش للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاص، لكن الأصل في الكلام العام أن يكون مرادا به العموم، وأن يكون باقيا على عمومه حتى يرد دليل على أنه أريد به الخصوص أو على أنه مخصص. من فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على أولئك الذين ينكرون السيئات، بقوله لهم عذاب شديد. ومن فوائدها أيضا أن مكر هؤلاء تارك زائد لا فائدة فيه، لقوله ومكر أولئك هو يبور حتى أعمالهم لا تنفعهم. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآيات الكريمة. وربما عند التأمل يجب الإنسان أكثر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخاف به ولكن الناس يختلفون في الكلام. ثم قال تعالى والله خلقكم من تراب، هذا مثل الجديد، والله خلقكم من تراب، لما بين سبحانه وتعالى ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وسوقه إلى الأرض الميت وإشعال أرض ظلماتها وأن الأعمال توفى إلى الله عز وجل، وكذلك الأقوال الأعمال من أقوال وأفعال توفى إلى الله. قال هنا والله خلقكم من تراب، هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم، ولهذا قال بخلق أبيكم آدم منه، فإن الله تعالى خلقه من تراب. وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من طين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسلوب. فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات، تغير أوصاف وليس تغير ذوات. وحينئذ فلا تنقل، إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة، مع أنه واحد. الحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات، وأحيانا فالعلم واحد لكن أولها التراب، فإذا أضيف إليها الماء صار الطين، فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنونا متغيرا. نعم، يعني أن الطين إذا أبطأ فيه الماء تجري يسبب يأكله رائحة، والرابع من صلصال الفخار هذا بعد أن كان حمل المسنون يبس وصار صلصال كالفخار ثم نفخ الله في الروح، فيكون هنا فيكون هذا التغير إيش؟ تغير أو صار، والأصل فيه التراب. قال الله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ثم أتى بثم الدالة على التراب والترتيب، لأن ثم تدل على التراب والترتيب والفاء تدل على الترتيب بدون تراب. هنا قال ثم من نطفة، نعم، لأنه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناسل هذه الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة، والنطفة هو الماء القريب. قال ثم من نطفة أي ولي يخلق، عندكم بخلق ذريته منها أي من هذه النطفة. والغريب من هذه النطفة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات التي يزعمون أنها ملايين وهم أعلم منا بذلك، يعني لا يصح منها إلا واحد في الغالب أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. هذا أنها ما سمعت أنه ولد المرأة أربعة أولاد في رقم واحد، وما أعرف كل شيء قليل قد يزيد فقط ما شاء. يقول ثم النطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا، قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج بالذكورية والإناث. نعم، بقرينة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لكذا فالأزواج هنا في اعتبار الجنسين الذكر والأنثى. ويؤلف تخصيص الأزواج هنا بالذكور والأنثى قوله وما تحمل من أنثى. أما إذا نظرنا إلى لفظ أزواج فإن الأزواج معناها أصناف، والأصناف أعم من الذكور والأنوثة، فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك. لكن الذي جاء المؤلف يحمل الكلام على الذكور والأنوثة فقط لقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله عز وجل بقدرته وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد جعله ذكورا وإناثا لبقاء النسل، لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قادراً على أن يبقي النسل بدون ذلك، فإنه يقال إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب، ومنها ما خلق من أب بلا أم، ومنها ما خلق من أم بلا أب، ومنها ما خلق بين أبواب. فالذي خلق بلا أم ولا أب ومن أب بلا أم حواء، ومن أم بلا أب وسائر الناس بين أبوين من ذكر وأنثى. طيب، يقول عز وجل ثم قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما هذه الشرعة